بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعمال المصارف الإسلامية الاستثمارية. نعم، مش الأخيرة، لسه باقي التنتين أيضا. أعمال المصارف الإسلامية الاستثمارية، يعني هناك صيغ تجريها المصارف الإسلامية وتقصد من وراءها الاستثمار والاسترباح. من هذه الأعمال المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة معروفة لدى كثير من الناس، وهي أن يتقدم العميل للمصرف الإسلامي بأن يشتري سلعة ما كسيارة بمواصفات محددة، ويعد البنك بأن يشتريها منه إذا ما دخلت في ملكه، فيقوم بعد ذلك بإجراء عقد آخر على أن يدفع ثمن السلعة بالتقسيط، ولكن هذا الثمن لا يكون مساويا لثمن المثل، وإنما هو أكثر لأجل التقسيط ولأجل التأجيل وغير ذلك. وهي تختلف هذه الصيغة عن المرابحة العادية في الفقه الإسلامي. المرابحة العادية تذهب إلى التاجر مباشرة وتريد أن تشتري قميصا أو ثوبا، فيقول لك تكلفة هذا القميص أو الثوب بمئة ريال، وأريد ربحا مقداره 10 ريالات، يعني سأبيعك بمئة وعشر. تشتري من التاجر إيه؟ مباشرة دون وجود وسيط. لكن في المرابحة للآمر بالشراء البنك هو الوسيط بكون، ثم السلعة لا تكون عند البنك، لكن في المرابحة العادية السلعة تكون عند البائع. في المرابحة للآمر بالشراء السلعة لا تكون عند من؟ عند البنك الذي يبيعك إياها. إذن هذا معنى المرابحة للآمر بالشراء. تتكون هذه المعاملة من عدة عناصر، وهي وعد من العميل بشراء السلعة. وهذا الوعد هل هو ملزم ولا غير ملزم؟ سيأتي التفصيل فيه. ثم عقد بيع بين البائع والبنك، البائع الأصلي يبيع السيارة للبنك، ثم عقد بيع مرابحة بين البنك وبين العميل، والسعر فيه زيادة لأجل التأجيل، فلا تباع بسعر يومها وإنما تباع بسعر أكثر لأجل التأجيل والزمن والمدة المعطاة لهذا المشتري. ثم دمج المعاملات مع بعضها البعض في صيغة واحدة. إذن هذه العناصر الأربعة هي التي تتكون منها صيغة عقد المرابحة للآمر بالشراء. سندرس كل عنصر من هذه العناصر وهل يجوز ولا لا يجوز. العنصر الأول الوعد، وهل هو ملزم أو غير ملزم؟ بالنظر في أقوال الفقهاء نجد 4 أقوال للفقهاء في هذه المسألة. القول الأول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في قول، والشافعية والحنابلة إلى أن الوعد ملزم ديانة، غير ملزم قضاء. إذن الوعد ملزم ديانة، يعني في حكم الآخرة، أن الذي يخلف الوعد يأثم في الآخرة. لكن في الدنيا هل يستطيع أن يلزمه القاضي بالوفاء بالوعد قضاء حسب رأي جمهور الفقهاء؟ لا، لا يصح. فهو ملزم ديانة غير ملزم قضاء، لأن الوعد تبرع والتبرع غير لازم. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني، ذهب المالكية في قول، وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه والحسن البصري، إلى أن الوعد ملزم ديانة وقضاء. يعني من يخلف الوعد يأثم في الآخرة، والقاضي يجبره على الوفاء بالوعد. الأدلة على ذلك نفس الأدلة التي استدلوا بها على إيه؟ على الوفاء بالوعد في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. إذن هذه أدلة القول الثاني. القول الثالث، وهو للمالكية في رأي، أن الوعد ملزم قضاء إذا ارتبط بسبب. كيف يعني ارتبط بسبب؟ قال له إن تزوجت فلك 10,000 ريال. ربطوا بإيه؟ بسبب الزواج. أو إن دخلت الجامعة فلك 10,000 ريال، ربطوا بدخول الجامعة. أو إن سافرت إلى البحرين فلك 1,000 ريال، وهكذا. إذن الوعد ملزم إذا ارتبط بسبب أيا كان السبب. هذا هو القول الثالث. القول الرابع، وهو أيضا ذهب إليه المالكية في رأي، أن الوعد ملزم قضاء إذا ارتبط بسبب، وأضافوا إيه؟ أن يباشر الموعود في السبب. لا يكفي ارتباطه بالسبب، بل لا بد أن يباشر في إيه؟ في السبب. يعني قال له إن تزوجت فلك 10,000 ريال، فراح خطب، صدق وراح إيه؟ خطب. إذن الخطبة هاي مباشرة في السبب. إذن هذا إيه؟ القول الرابع. وهذا هو القول الذي رجحه مجمع الفقه الإسلامي، ويمكن أن نعتمد. يعني الآن نطبق هذا على البنك. العميل يقول للبنك إن اشتريت السيارة فأشتريها منك، أعدك أن أشتريها منك. فراح البنك اشتراها، باشر في السبب. إذا ربط السبب بشراء السيارة ثم إيه؟ باشر. إذن في الحالة هذه يكون الوعد ملزما. قد يقول قائل يعني سهل، برجع السيارة أو بيستعملها البنك. صحيح بالنسبة للسيارة، لكن في أمور لا يمكن إرجاعها أو التصرف فيها. دولة من الدول قالت للبنك الإسلامي اشتري لي بترولا، وبعد ما اشترى قالت الدولة أنا لا أريد. طب وين بدي يروح في البترول؟ صعب. إذن هنا باشر في السبب وارتبط كما قلنا بالسبب، وهذا هو الذي رجحه مجمع الفقه الإسلام. إذن هذا هو العنصر الأول، عنصر إيه؟ الوعد، وهل هو ملزم أو غير ملزم. العنصر الثاني، وهو بيع بين البائع والبنك، وهذا لا خلاف فيه جواز، وأحل الله البيع. إذن البيع جائز ما في مشكلة. العنصر الثالث اللي هو بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل، هنا المشكلة. سيارة اشتراها البنك ب50,000 ويريد أن يبيعها للعميل ب60,000 لأجل التأجيل والتقصير، هل هذا جائز؟ شو الفرق بينه وبين البنوك الربوية؟ البنوك الربوية يقول له بعطيه 50 وبترجع لي يوم 60، النتيجة واحدة. والبنك حتى الربوي يمكن يعطيك فائدة أقل، يقول لك تعال 50,000 بترجع لي يوم 55. إذن يعني الأمر فيه التباس، لكن في فرق كبير بين تصرف البنك الإسلامي وتصرف البنك الربوي. البنك الربوي بيقول لك أنا ما بشتري سيارة، هاي المبلغ وترجع لي إياه 55,000 وانت حر، إن شاء الله تحرقه، أنا مش مسؤول عنه. فأصبح مالا أو نقدا بنقد مع زيادة فهو ربا. فهذا إيه؟ عمل البنك إيه؟ التجاري أو الربوي. لكن الإسلامي لو قلت له أنا عايز 50,000 يقول لك أنا ما بعطيك قرض، ماذا تريد أن تعمل ب50,000؟ قلت له والله أنا أريد أن أشتري سيارة. طيب ممن تريد أن تشتريها؟ قال والله في موظف زميلي في البنك أو في المؤسسة بده يبيع سيارته وبده 50,000. البنك بيطلع مندوب وبعاين السيارة، وهل فعلا السيارة يعني قيمتها هذا المبلغ ولا في لف ودوران؟ فالبنك يخرج مندوبا ويعاين السيارة ثم يقدر قيمتها، هل هي هذا العرض حقيقي ولا غير حقيقي؟ فالمندوب يقول يعطي الموافقة والبنك يشتريها ثم تدخل في ملكه ويبيعها إلى إيه؟ العميل بزيادة 15 حسب الاتفاق. إذن هذا هو بالنسبة لي بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل. ما رأي الفقهاء في ذلك؟ تكلم الفقهاء في ذلك واختلفوا. القول الأول، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا يجوز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل، جائز. شو دليلهم على ذلك؟ قالوا هذا بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. إذن إذا اختلفت الأجناس أو إذا تعدينا هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، حتى لو زدت في الثمن ما في مشكلة. إذا اختلفت الأجناس ماش مشكلة، يعني لا يترتب عليه خلاف. طيب إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي. إبل كانت عنده يحتفظ بها لبيت مال المسلمين مش إله، فحملت الناس عليها، يعني وزعتها على مين؟ على المجاهدين في سبيل الله تعالى، حتى نفذت انتهت.
وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، يعني في مجموعة ما طلع لهم ركوبة. طب شو يعملوا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابتع علينا إبلا بقلائص. القلائص أو القلوص هي الناقة الشابة من إبل الصدقة، يعني اشتري إبل بإبل من إبل الصدقة، يعني نوفيها في وقت حصول الزكاة الصدقة. المهم ما الذي فعله؟ اشترى إبلا ووزعها على المجاهدين، ثم لما جاء موعد الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو بنفسه أجاز أن يكون الواحد باثنين أو بثلاث مع زيادة. لأجل إيه؟ لأجل التأجيل. إيش بقول هنا؟ فكنت أبتاع البعيرة بالبعيرين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفت ذلك البعث، فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إنه في زيادة لأجل إيه؟ التأجيل. الناقة بناقتين أو ثلاثة. الدليل الرابع، التاجر حر في تحديد أسعار سلعه ما لم يصل إلى الاستغلال والظلم والاحتكار. يعني أنت بتروح على خياط بدك تفصل ثوب، خياط بيقول لك هذا بمية وعشرين الثوب، تروح لواحد ثاني بيقول لك بمية وعشرة، واحد ثالث بيقول لك 150، كل واحد حر في تحديد أسعاره. لكن الواعي الشاب اللي بده يشتري الثوب الواعي ما بروح بياخذ أغلى شيء، بياخذ أرخص شيء مدام نفس القماش ونفس التفصيل، وإلا يعتبر من السفه إنك تدور على على شيء أغلى. يعني بهالمناسبة مرة أنا اشتريت لبناتي فساطين الفستان بستين ريال مثلا، هذا مش هنا في الكويت، فجاءت كويتية أعجبتها الفساطين، قالت له بكم الواحد؟ قال لها بمية وعشرين ريال مثلا أو اتناشر دينار. أنا استغربت، بعد ما مشيت بقول له ليش بتعمل هيك؟ قال أنا لو قلت لها بست دنانير ما بتشتري، هذا رخيص، بدها إشي غالي. ولذلك هو بتعامل مع نفسية هؤلاء النساء أو الناس. صحيح النوعية جيدة وكذا، لكن تنظر للسعر، تنظر إلى إيه؟ إلى السعر. فالسعر يعني كل ما كان غالي كل ما كانت السلعة في نظر بعض الناس جيدة، فهذا غير صحيح وغير سليم. تنظر إلى السلعة وقيمتها ومتانتها وجودتها وغير ذلك، أما تنظر إلى السعر لتتباهى به هذا من السفه الذي نهى عنه الإسلام. إذن التاجر حر، لكن اللي بيغلي في أسعاره ما حدا بيجي، اللي بيغلي في أسعاره ما حدا، إذن غلب واحد بيرجع له مرة ثانية ما بيرجع له. الدليل الخامس، القياس على السلم. السلم ما هو؟ هو بيع آجل بإيه؟ بعاجل. يعني كيف؟ احنا الآن في بداية موسم التمر، لسه بعده أخضر الإيه؟ التمور بعدها خضرة، ما وصلت إلى الرطب وإلى أن تجف. واحد عنده مزرعة تمور واحتاج إلى سيولة، إلى مال، فذهب إلى التاجر وقال له أنا أريد سيولة أو مالا. قال أنا بشتري منك عشر طن تمر جاف كل طن بمبلغ كذا وكذا، وأدفع لك الآن المبلغ وتسلمني السلعة في الموسم بعد شهرين ثلاثة أربعة. هذا السلم اللي فيه تعجيل للثمن وتأخير للسلعة في الغالب ينطوي على إيه؟ رخص. في الغالب ينطوي على إيه؟ على رخص. يعني إذا كان طن التمر في الموسم يصل إلى 1000 ريال ممكن يشتري ب700 و800 الآن. فإذا في إيه؟ اعتبار للزمن وفي قيمة للزمن، لكن في البيوع وليست في الديون. لاحظوا قاعدة مهمة هاي، الزمن له قيمة في البيوع وليست في الديون. يعني لو واحد عليه دين 1000 ريال وحل سداد الدين فقال له أخرني شهر وبجعل لك 1200، يقول له يفتح الله، ما بصير، لأنه هذا ربا، هذا إيه؟ ربا، ربا النسيئة. لكن في البيوع يمكن أن يحصل ذلك. في الديون ممنوع. إذن الزمن له قيمة في البيوع وليس له قيمة في إيه؟ في الديون. هذا احفظوها القاعدة. يعني هذا اللي هذا، أو إنه يصبر عليه للعام القادم، يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. أي نعم. عنده الإشي، الأصل موجود، الأصل موجود، لكن الظرف الطارئ له علاجه، أما هو موجود عنده. أي نعم. إذن هذه أدلة القول الأول الذين قالوا بإيه؟ بجواز المرابحة للآمر أو بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل التاجر. واضحة الأدلة؟ نعيدها مرة ثانية. الدليل الأول ما هو؟ هذاك إيه؟ يعني بيع الثمار قبل بدو الصلاح، هذا غير، هذاك لا يجوز. لا لا، الأدلة نعيدها مرة ثانية. ماشي، خلينا نبين الفرق، بس خلينا نستذكر الأدلة مرة ثانية. الدليل الأول وأحل الله البيع وحرم الربا، إنه هذا لا يخرج عن كونه بيع. الدليل الثاني إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. الدليل الثالث حديث علي. والدليل الرابع أن التاجر حر في تحديد سعر سلعه لكن بدون احتكار وظلم واستغلال. والدليل الخامس القياس على السلم، قياس عكسي طبعا، السلم فيه انقاص لأجل الثمن والمرابحة أو بيع السلعة بأكثر من سعرها فيها زيادة. هذا القول إيه؟ الأول أدلته. القول الثاني، ذهب بعض العلماء منهم ابن حزم الظاهري وابن سيرين وشريح إلى عدم جواز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل، سكروا الباب، ما في. البنوك الإسلامية كلها شطب عليها. حسب رأي مين؟ ابن حزم الظاهري وابن سيرين وشريح. لماذا؟ قالوا لحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. يعني عرضت السلعة مثلا سيارة 50,000 نقدا و60,000 بالتقسيط، يا إما بتبيع بأوكسهما أقلهما الوكس الأقل، وإلا إذا بعت بالأكثر فهذا هو ربا. هذا معنى الحديث حسب أصحاب هذا القول. إذن لا يجوز جعل سعرين للسلعة، سعر للنقد وسعر لإيه؟ للأجل أو التقسيط أو التأجيل. الدليل الثاني: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فالسلف والبيع أن يبيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل التأجيل، ولأن عقد بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل يشتمل على الربا، لأنه فيه إيه؟ زيادة لأجل التأجيل. إذن هذه أدلة الذين قالوا بعدم الجواز. يعني ما الاتجاه السائد عندكم؟ هل نقول بالجواز ولا عدم الجواز؟ الجواز. احنا بدناش الآن، بدنا أراءكم، بدناش سألناش عن الألباني وغيره. أين الجواز؟ طيب ماذا نفعل في أدلة الذين قالوا بعدم الجواز؟ نناقشها، مناقشة عقلية، رياضة عقلية. الدليل الأول، ما هو؟ حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كالسهم أو الربا. يجاب عنه بأن هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيف، له فله أو كالسهم أو الربا، لأن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وهو ضعيف. لكن لو فرضنا جدلا أن الحديث صحيح، فإنه يحمل على واقعة عين. شو هي الواقعة العين؟ أن شخصا باع سلما قفيزين من بر بدينار، باع سلما قفيزين، وعاءين، مكيالين من بر قمح بدينار. فلما حل الأجل ما عندوش بر، قال له بيعني القفيز بقفيزين، يعني أجلني للسنة القادمة، واثنين بيصيروا بأربعة. فهنا إما أن يبيع وإما أن لا يبيع، يعني إما أن يبقى على أصله القفيزين قفيزان فقط، وإما أنه يجعل القفيزين أربعة للتأجيل. فإذا باع القفيزين بأربعة فهذا هو إيه؟ الربا. أي نعم. في هذه الحالة، يعني هذه حالة إيه؟ عين. هذا إذا سلمنا بصحة الحديث. وأما الرواية الصحيحة فهي نهى عن بيعتين في بيع، هذه الرواية الصح، لكن معناها ماذا؟ أن يتفق اثنان على شراء سلعة دون تحديد أحد السعرين. يعني قال له ببيعك السيارة ب50,000 نقدا أو 60,000 تقسيط، قال له اشتريت، طب على أي سعرين؟ ما حدد. هنا صير جهالة، لأنه لم يحدد سعرا للسلع، فهذا لا يصح، وهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى خصومة ومنازعة بين المتعاقدين وغير ذلك. وأما اعتباره ربا فلا يصح للقاعدة اللي ذكرناها سابقا. ما هي القاعدة؟ أن الأجل في البيوع له قيمة، لكن الأجل في الديون فلا قيمة له، فهو قياس على الأجل في الديون، وهذا غير صحيح. إذن الراجح الجواز. إذن نطمئن أن عمل البنوك الإسلامية سليم وصحيح، ما في مشكلة ولا في إشكال. مين عنده إشكال؟ يا شيخ حمد، نعم، 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 صحيح. احنا بنقول مين عنده اشكالات، ما بدناش مؤيدين، بدنا إذا في واحد عنده إشكال إنه لسه البنك الإسلامي قاعد بإيه طرح طرح الأخ حيان إنه سعرهم أعلى، ها اللي بده حلال ما بيسأل عن السعر، ها واللي بده حرام موجود الأخ اللي هناك. ما هو هذا اللي صار الآن، البنوك الربوية فتحت نوافذ إسلامية، إذا المعاملة صحيحة ما في مشكلة، إذا المعاملة فيها الضوابط الشرعية. لكن أيهما أفضل، أن تتعامل مع إسلامي ولا غير إسلامي؟ هذا هو القصد. نعم كيف يعني؟ هي المعاملة هنا أو هنا ما دامت يعني روعيت فيها الضوابط الشرعية ما في مشكلة، كويس؟ شايف؟ إذا لقيت أرخص خذ ما في مشكلة، أما إذا نفس السعر لا. لا أنت اشتريت، أنت اشتريت بطريقة شرعية. شايف؟ اشتريت، وبالعكس يعني هذا بجوز تشجعه إنه يغير ويبدل في معاملته. أي نعم. يا شيخ. لا يعني هذا لا يجوز، لأن البنك الإسلامي أصلا بيخرج ناس خبراء، بيبعث ناس خبراء اللي قدروا السلع، فإذا في زيادة في الغالب ما بتمشي المعاملة. ممكن تحصل، ممكن لكن نادر. إذا كانت نيتها الطريقة لا يجوز. نعم بده يزيد. طبعا بيزيد، لأنه الزمن له قيمة في الثمن. يعني لثلاث سنوات غير عن الأربع، إيه واحد بده إياها لسنة تختلف عن سنتين أو ثلاثة أو أربعة. أي نعم. نعم السند يعني وجدت عدة عناصر فيه. أول شيء عنصر الوعد، يقول له أنا اشتري هالسلع وأنا بشتريها منه، كويس؟ فالوعد جائز ولا غير جائز؟ جائز، هذا سند شرعي، كويس؟ ثم أن يزيد عليه في السعر، وهذا مأخوذ ممكن من المرابحة، موجود ما في مشكلة، لكن زيادة لأجل التأجيل تكلمنا عنه في النقطة هذه. نعم يا شيخ. نعم لا ما في اشكال، الاشكال اذا وجد نقد بنقد، اما سلعة بنقد ما في مشكلة، لو زدت ما في مشكلة. الأخ اللي في الأخير ماش واضح الصور. ياخذ السلعة في نفس اليوم ويبيعها في نفس اليوم، وإيش المشكلة فيه؟ لا ما في مشكلة. ما في مشكلة، هذا اسمه تورق. ما في مشكلة، التورق الشخصي جائز عند كثير من الفقهاء، لكن التورق المنظم الذي تجريه المصارف الإسلامية هذا عليه إشكال. سنأتي إليه. يا شيخ حمد، يعني خلينا بس هيك نضرب مثال على ذلك. واحد يعني حداد قال للصبي اللي عنده خود هاي كيس بتنجان أسود وديه على البيت خليهم يطبخوا، راح ورجع بالكيس لأنه الأهل مش موجودين. قال له طيب ما عرفت زدته من فوق الباب أو من فوق السور؟ قال له راحت عن باب. طيب ثاني يوم بعث معه طبق بيض، فراح دق الباب ما وجد الأهل، فراح رمى من فوق السور، شو صار في البيضات؟ فلا يقاس هذا على هذا. يعني في بعض الأحيان يعني القياس لابد فيه من إيش؟ علة مشتركة ومواصفات مشتركة. الزمن هنا في البيع غير عن الزمن في الدين. الزمن في الدين بيؤدي إلى الربا، الزمن في البيع مراعى للسلم اللي ذكرناه. أي نعم، السلم اللي ذكرناه يعني
سلم.
أي نعم، أي نعم صحيح. النسبة مش مشكلة، النسبة ما هي مشكلة كبيرة. يعني الآن جمعية من الجمعيات أو مركز من المراكز قال أنا بدي أجيب سلع وحط نسبة ربع 10%، حرام عليه؟ حط نسبة 10% ربح. فهل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لا غير، يعني القضية ما هي قضية طريقة حسابية، هو هذه ربح وعند البنك الربوي ربا، وشتان بين هذا وهذا مثل البتنجان والبيض. يا شيخ. هذه عينة صارت، هذا ما بتجوز. طيب خلينا ناخذ بقية العناصر. العنصر الرابع بنيجي بعد ما نخلص الموضوع. العنصر الرابع اجتماع عقود في عقد واحد. اجتماع عقود، لأنه العقود اللي ذكرناها اللي هي الوعد والبيع والبيع المرابح، ثلاث عقود لابد أن تدمج مع بعضها البعض. هل يجوز دمج العقود مع بعضها البعض؟ في خلاف بين الفقهاء أيضا. القول الأول ذهب الجمهور إلى عدم الجواز، لأنه هذا في حديث النهي عن بيعتين في بيعة، وعن صفقتين في صفقة، وعن سلف وبيع وغير ذلك. قول الثاني ذهب ابن تيمية وأشهب من المالكية إلى الجواز، لأن الأصل في العقود الإباحة، ورجحنا القول الثاني. أما الأحاديث اللي ذكروها الفقهاء فتحمل على انعقاد العقد على ثمنين مختلفين لأجل أو لأجلين دون أن يحدد واحدا منهما، فهذا يؤدي إلى جهالة فاحشة تؤثر في العقد. إذن العناصر الأربعة قلنا بالجواز، وبالتالي نقول أن المرابحة للآمر بالشراء جائزة لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تدخل السلعة في ملك البنك أولا. إذا لابد من وجود عقدين، عقد يشتري البنك السلعة وعقد يبيع السلعة بالمرابحة للعميل. أما يقول له روح اشتري وأنا بدفع عنك، هذا لا يجوز. روح اشتري وجيب لي الفواتير وأنا بدفع عنك، هذا لا يجوز. بنوك الإسلامية كانت في البداية توكل العميل أن يشتري ويأتيها بالفواتير ويتحاسب. لا لا، يعني الملكية القصد بالبيع، إذا اشترى البنك دخلت في ملكيته. انعقد عقد، مش قول، يعقد عقد إيجاب وقبول وغير ذلك. الشرط الثاني ألا يكون الثمن قابلا للزيادة في حال العجز عن السداد. ألا يكون الثمن قابلا للزيادة في حال العجز عن إيه؟ عن السداد. البنوك الربوية إذا بيعجز يعداد الربا بيه بعد عليه أو فوائد مركبة. في البنك الإسلامي لو عجز يمكن أن ينظر، يمكن أن يكلف العميل الكفيل أن يدفع عنه أو غير ذلك. الشرط الثالث مش مبين هنا، أن لا يكون ذريعة إلى الربا، أن لا يكون ذريعة إلى إيه؟ إلى الربا. وبيدخل تحت ذلك بيع العينة وبيع التورق المصرفي. بيع العينة ما هو؟ أن يشتري العميل السلعة من البنك بثمن مؤجل ثم يبيعها إلى نفس البنك بسعر النقد، فهذا بيع العينة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من بيع العينة، واعتبروا يعني من الأشياء الخطيرة في المجتمع. إذا باعها لغير البنك هذا اسمه التورق، لكن ما يكونش ترتيب بين العميل وبين البنك إنه يشتري ويبيع، فهذا بصير إيه؟ تورق منظم مصرفي يصل إلى إيه؟ إلى حد العينة، وبالتالي لا يجوز. إذن هذا بالنسبة للمرابحة للآمر بالشراء، وحكمها إنها جائزة لكن بالشروط التي ذكرناها. يا شيخ حمد، لأن العميل اللي بيأمر بالشراء، العميل بيقول للبنك اشتري. أي نعم، لأن البنك ما عنده السلعة فبقول له اشتري هالسلعة. ما هي لأنه العميل لو كان البنك هو تاجر وعنده معرض سيارات واشترى مباشرة منه ما في مشكلة، بنقولش للآمر بالشراء، بصير مرابحة عادية. لكن لأن العميل هو اللي بدل البنك على البائع اللي هو البائع الأصلي. يا شيخ، نعم، إذا بتتعامل معاه بالطريقة الإسلامية ما في تعاون على الإثم. ماشي، ولذلك احنا قلنا إذا كان هذا وهذا نفس الشيء لا، الأولى تتعامل مع البنك الإسلامي. يا شيخ، هذا إيش؟ ما هذا تكلمنا عنه الوعد يا شيخ، ما كنتش موجود. أما قضية أن تبقى السلعة على ترابها عند البائع الأصلي ما في مشكلة، لكن العقد تم. نعم، هذه الإشكالية مثل ما قلنا ليست إشكالية. ليش؟ لأنه أنت اشتريت واستلمت، بس قل له خليها عندك بس عبال ما رتب العقد مع العميل ويجي ياخذ. لا نعم، لو هلكت السلعة، السيارة تهلك على مين؟ على البنك، فهي في ضمانك، ولذلك ما في مشكلة. اي نعم. لو هلكت في المعرض لأنه هو خلص انعقد العقد واستلمها، بس قال له خليها عندكم، هو وكيل المعرض الآن. فإذا هلكت تهلك على مين؟ على البنك وليس على المعرض. بالنسبة لأيه؟ الأقساط. لأنه اتفقوا على الثمن. إذا بدي نزل دخلنا في الربا. التنزيل بندخل في الربا. لكن في مسألة ضاع وتعجل مثلا ممكن يدخل في ذلك. نعم خلاص انعقد العقد على سعر معين، فلو جاب ودفع الثمن كاملا نقول له لا خلاص انتهينا انه انعقد على هذا السعر. شيخ عبد الله. نعم نعم يعني إذا كان ما في اتفاق مسبق بينك وبين البنك ما في مشكلة، انت عرضت للبيع لحاجة او لكذا وجا البنك كان من ضمن يعني الناس اللي يعني يريدون اشتري ما في مشكلة. نعم طيب ناخذ موضوع ثاني. لا هو قريب من العينة. التورق يعني أن تتفق مع المصرف أنه يشتري لك سلعة ويبيعها، يشتريها بالتأجيل ويبيعها بالنقد ويعطيك المبلغ ويسجل عليك التقصير دينا. فهذا التورق المصرف المنظم. لا التورق يسمى، لا هذا اسمه التورق معروف. العينة لا، إنها تبيعها لنفس التاجر اللي اشتريت منه، بيعها لنفس البنك. طيب نأخذ الإجارة المنتهية بالتمليك. يعني واحد يدفع طيلة حياته أجرة هالشقة والبيت اللي ساكن فيه، لو جمعها بجوز تجيب له شقة. فقال إيش رأيك أنه نروح لهالبنك ونعمل عقد إجارة منتهية بالتمليك. هالأجرة اللي بندفعها ندفعها قسط من ثمن الشقة. فهذه الإجارة المنتهية بالتمليك. يعني الإنسان يدفع أجرة مقسطة على مدى 20 سنة، وفي نهاية المدة تصبح الشقة مملوكة له. فهاي إجارة منتهية بالتمليك. ماشي مش مشكلة الدفعة الأولى، ما في مشكلة. إذن هو طلب العميل من المصرف أن يشتري عينا ليستأجرها منه العميل مدة معينة بأجرة معينة تزيد عن أجرة المثل. يعني الأجرة مثلا كم أجرة الشقة اليوم؟ 5,000 ولا أقل ولا أكثر؟ 6,000. قال اشتري شقة وانا بدفع لك اجرة شهرية 10,000. لكن بعد مثلا 10 سنوات تؤول الشقة لي، وتم الاتفاق مع البنك على هذا الاساس. اذا هو طلب العميل من المصرف ان يشتري عينا ليستأجرها منه العميل مدة معينة باجرة معينة تزيد عن اجرة المثل، على ان يملكه اياها بعد انتهاء المدة ودفع جميع الأقساط، أقساط الأجرة بعقد جديد. يعني بملك إياها بعقد جديد، إما أن يهبه إياها وإما أن يبيعها بسعر رمزي. قل له بعتك إياها ب1,000 ريال. يعني بصور عقدين. هو يعني ينطوي على ذلك، لكن لما بدي يملكها إما أن يملكها بالهبة وإما أن يملكها بعقد بيع رمزي. إذن الإجارة المنتهية بالتمليك تختلف عن الإجارة العادية من وجهين. الوجه الأول أن العين المؤجرة في الإجارة العادية تكون في الغالب موجودة عند المؤجر، لكن في العين أو الإجارة التمليكية ليست موجودة، بروح البنك بيشتري وبيأجر. الثاني، الأجرة في الإجارة العادية تحسب على أساس أجرة إيه؟ المثل. لكن في الإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة بإيه؟ الأجرة بالزيد. قد يقول قائل طب ما هذه نفس المرابحة؟ المرابحة بيع، والإجارة المنتهية بالتمليك هي إجارة، وفيها عقد إجارة وعقد إيه؟ بيع بسعر رمزي أو بالهبة. يعني هي قد تقول نفس النتيجة. أي نعم، القانونيون اختلفوا في تكييفها، فقالوا هي إجارة مقترنة بوعد البيع أو التمليك، وقيل هي بيع تقسيط يعني مرابحة، وقيل يترك أمر تقديرها لمن؟ للقاضي، فيكيفها حسب الحالة. أما في الشريعة الإسلامية فتكيف على أنها عقد إجارة معلق في مدة محدودة، وبيع تقسيط مخفي يقترن بشرط عدم نقل الملكية إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط، ووعد من البنك بتمليك العين بعد انتهاء المدة، والربط بين هذه العقود. أيضا نريد أن نفصل القول في كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة. حكم العنصر الأول عقد إجارة، الإجارة مشروعة ما في مشكلة. العنصر الثاني هي بيع تقسيط مقترن بعدم نقل الملكية إلا بعد سداد الأقساط الإيجاري، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز، لأن هذا يخالف مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد، لأنه مقتضى العقد إيه؟ أي نعم، أو مقتضى العقد بيع، لكن عدم نقل الملكية هذا منافات إيه؟ العقد. بعض الفقهاء مثل المالكية والحنابلة وابن شبرمة قالوا يجوز هذا الشرط، لأن الأصل في العقود الإباحة، وإذا قلنا بالرأي الثاني إذن يجوز مثل هذا العقد. حكم العنصر الثالث الوعد، بينا حكمه سابقا في المرابحة. الرابع الربط بين العقود، أيضا بينا حكمه سابقا. إذن الرأي الراجح أن الإجارة المنتهية بالتمليك إيه؟ جائزة. الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة. ممكن بس هو العقد، لأنه عقد إجارة فيبقى إجارة وليس إيه؟ بيع، لكن هو يتضمن البيع، يمكن أن يعامل معاملة البيع أو يأخذ حكم البيع لكنه عقد إجارة. أي نعم. يا شيخ، عينة؟ لا، لأنه هذه إجارة. باعوا للبنك؟ لا، هذه عكسية، هذه ما فيها شيء. يعني أنت احتجت لسيولة فبعته للبنك كاش، ثم إيه؟ اشتريته بالأقساط، انت حطيت زيادة عليك. ما في شيء، يعني هذا بدخل تحت التورق. اي نعم، تحت التورق. أي نعم، ببيع إياها ثم بشتري بالتقسيط أو بستأجرها حتى. أي نعم. طيب، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إياكم الله.